احنا ماشيين في تيموثاوس الثانية، رسالة تيموثاوس الثانية، وصلنا لإصحاح 3. أفكركم باللي كنا بنقوله، الرسالة دي كتبها معلمنا بولس الرسول وهو مسجون في آخر أيامه في سجن روما، يعتقد حوالي 67 ميلادي، وهو كان عارف بالروح أنه هيموت، يعني هيستشهد المرة دي، لأن القديسين الكبار ربنا بيكشف لهم عن نهاية أيامهم. فبعت آخر رسالة عشان يودع تلميذه الحبيب، أقرب التلاميذ ليه اللي هو تيموثاوس. طبعا بولس ما كانش متجوز، فما كانش عنده زوجة أو أولاد بالجسد، لكن كانت علاقته بتلاميذه علاقة قوية، يمكن أقوى من علاقة الأب العادي بأولاده. وكان أقرب التلاميذ ليه تيموثاوس، وتيموثاوس كان في الوقت ده بمثابة أسقف على مدينة اسمها أفسس. فبقى يقول له توصياته، فقال له خلي بالك من الكنيسة، وهيدخل ناس يطلعوا بدع، وتمسك بالإيمان اللي انت استلمته عن جدتك وعن أمك، وافتكر كل حاجة أنا كنت بقولها لك وبعملها قدامك، واعمل زيها. وقال له في إصحاح 2، خليك زي العسكري في جيش ربنا، وخليك زي الرياضي الملتزم بأصول اللعبة، يقصد أصول الخدمة، وخليك زي الفلاح اللي مستني الثمر، بيزرع ومستني الثمر، وخلي عينك على المسيح القائم من الموت المنتصر، عشان مهما ضعفت ومهما دخلت في مشاكل ربنا يسندك ويقومك. وبعدين قال له كمان البيت الكبير مش كل الأواني فيه زي بعض، في أواني ذهب وأواني فضة وأواني خزف، فمش كل الناس قصادك زي بعض، لازم تميز مين جد ومين مش جد. لكن انت ممكن تبقى إناء ذهبي أو إناء غالي في إيد ربنا لو طهرت نفسك من كل خطية وعشت مع ربنا بأمانة، تبقى في إيدين ربنا إناء مختار. وبعدين آخر جزء كنا شغالين فيه قبل صيام العذراء، نقرأ تاني من أول إصحاح 3. حد فاكر وقفنا في آية كام؟ في ناس سطرين، آية 7. طيب برافو عليكم. نقرأ بس من أول إصحاح 3، نراجع شوية أفكار عشان نكمل على اللي ابتدنا. ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتهم، فاعرض عن هؤلاء، فإنهم من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويزبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. قلنا إن هو قال على سمات الأيام الأخيرة صفات كثيرة قوي، كلها حاجات متعبة وكلها تنطبق على أيامنا، الأنانية والإباحية والكبرياء والإلحاد والسطحية، كل الحاجات اللي قالها تنطبق علينا. وكأنه بيوصف الأيام الأخيرة أو الأزمنة الصعبة، بيسميها أزمنة صعبة. صحيح إحنا في أزمنة صعبة، حوالينا تيارات من الإلحاد، تيارات من المادية، تيارات من الإباحية، تيارات من التعظم والكبرياء فبيقول وكمان في ناس لهم صورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها، يعني كمان حتى الدين بقى تمثيلي، في ناس ليهم الصورة بس، صورة التدين، لكن هم مش عايشين حقيقي مع ربنا وينكرون قوة التدين. قال له كل دول ابعد عنهم، اعرض عن هؤلاء، مش مقصود انه ما يفتقدهمش او ما يخدمهمش، يعني يتحاشى انه يسلك سلوكهم. يبقى اولا الواحد فينا مطالب يحمي نفسه انه يقلد الناس دي. ما تلاقي واحد متعظم وبيفتخر بنفسه حاسب تقلده، اعرض عنه ده، احنا مش عاوزين من النوع، مش عاوزينك تقع وتبقى شبهه. لقيت واحد محب للذات دون محبة الله، بلاش بلاش السكة دي. فالواحد يحمي نفسه الأول، لكن بعد كده هيقول له علمهم. يعني أول دور للإنسان المسيحي إنه يحمي نفسه من إنه يقلد الناس، وإنه يبقى صورة من صور العالم العادي جدا اللي كله مشغول بالفلوس والخطية. بعد ما يحمي نفسه مطالب كمان إنه يحاول يأثر في اللي حواليه تأثير إيجابي ويخليهم هم كمان يتظبطوا. فالأول اعرض عن هؤلاء، وقال له ده وصلت أن من هؤلاء الناس اللي بيدعوا التدين بيدخلوا البيوت ويخدعوا نسيات، احنا قلنا يعني ستات صغيرين في السن، يأثروا عليهم وللأسف يعني يغلطوا معاهم مع أن المدخل كان ديني، ودي حاجة تخوف ان يبقى واحد بيدعي الدين او بيتكلم لغه دينيه وبعدين يدخل البيوت وبعدين ياثر على سيدات بسيطه ويغلط. فقال والستات اللي من النوع دول اللي بيتاثروا بسرعه يتعلمن في كل حين ولا يستطعن ان يقبلن الى معرفه الحق ابدا. يعني ممكن يسمعوا كتير لكن مش عاوزين يمشوا صح. في ناس تحب تسمع كتير قوي لكن ما تحسش انها بتتأثر، مش عاوز ياخدها جد، يسمع قد ما يسمع لكن هو منع نفسه من التأثر، حاطط حدود كده بحيث انه يسمع لكن ما يتأثرش، يسمع وما ينفذش. وكما قاوم ينيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق. مين يانيس ويانبريس دي؟ الحقيقة دي أسماء غامضة ما جاتش حتى في العهد القديم، لكن يعتقد أن دول كانوا السحرة المشهورين اللي كانوا مع فرعون وقت ما موسى دخل في تحدي مع فرعون. فاكرين لما موسى كان يقف قصاد فرعون ويقول له ربنا بيقول اطلق شعبي، فربنا يقول له، ففرعون يقول له أنا ما أعرفش ربنا بتاعك، فيبتدي يعمل معجزات قصاده. من ضمن المعجزات انه كان يرمي العصايه تتحول الى حي. قاموا جم السحره هم كمان عملوا ايه؟ رموا عصيانهم بقت حيات. وكانه كان سبق بين القوه الالهيه، قوه ربنا الحقيقيه، وبين قوه الشيطان، لان السحره دول بيشتغلوا مع الشياطين. فالسحره دول اكتر ناس خلوا فرعون يعند. ليه؟ لأنه كانوا بيقنعوه أن موسى ده اشتغل مع الشيطان وقالوا له خليك معانا احنا هنغلب، بينما طبعا في الآخر ربنا هو اللي بيغلب. فهنا بيقول التعاليم الخاطئة أو الهرطقات أو الانحرافات اللي بتاخد شكل ديني أو مغلفة بالدين بيبقى زي شغل السحرة، زي ما السحرة بتوع موسى أو وقت موسى كانوا بيعطلوا فرعون انه يقبل الرسالة ويسمع الكلام. كما قاوم يانيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق. اذا في كل جيل في ناس تدعي التدين وتقاوم الحق، وممكن اللي بيدعوا التدين دول الشيطان يشتغل معاهم ويخليهم يعملوا حتى حاجات خارقة للطبيعة فتتأثر في الناس وتبقى الناس مبهورة بالكلام ده. بينما لازم نعرف ان المعجزات مش هي الدليل الصادق الوحيد على الايمان. مش كل واحد يعمل معجزة يبقى بتاع ربنا، للأسف لا، لان الشياطين عندها قوة خارقة ممكن تعمل شوية عجائب. وبرضو قبل كده اتكلمنا في سفر الرؤية ان المسيح الدجال اكتر واحد هيعمل معجزات يوم ما يجي، وهيضلل الناس بآيات وعجائب. لكن في الآخر ربنا هيبطله بظهور مجيئه. كما قاوم يانيس وينبريس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق. أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يعني لما المخ يبوظ، لما الذهن يفسد، كل حاجة تطلع فسدانة بعد كده. لما تكون الأفكار ملوثة بالشهوات والخطايا تلاقي التعاليم كلها منحرف. ما هو لازم هيعلم الناس الانحراف لأن هو فكره منحرف، ولازم هيعلم الناس الإباحية لأن هو ذهنه منحرف. فهنا عشان كده الكتاب المقدس زي دايما يعلمنا أن نقاوة القلب ونقاوة الفكر مرتبطة بالتدين الحقيقي. كل ما الواحد يقرب من ربنا، كل ما قلبه تنقى، وكل ما عقله تنقى، وكل ما حياته كانت مقدسة، ساعتها إن كان بيعلم يبان أن تعليمه سليم ومستقيم. هؤلاء أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يعني طب ما هم بيظهروا تدين وبيظهروا إيمان. هناك إيمان مرفوض وهناك إيمان مقبول. الإيمان المقبول هو الإيمان المسلم للقديسين، الإيمان اللي استلمناه جيل عن جيل من أول المسيح للأباء الرسل للشهداء للقديسين لغاية ما وصلنا لغاية النهاردة. لما يجي واحد النهاردة يقول لنا ما فيش حاجة اسمها تناول ولا جسد ولا دم، نقول له لا، ده إيمان مرفوض، ده مش إيمان مقبول، لأن مش ده اللي استلمناه عن المسيح ولا عن الكنيسة عبر الأجيال. لما حد يقول لنا العذراء مش مهمة ملهاش أي لزوم، نقول له لا، ده إيمان مش مقبول، ده إيمان مرفوض. إحنا مش بنقول العذراء هي اللي فادتنا، لكن بنقول العذراء أمنا بتشفع فينا وليها دالة كبيرة عند ربنا، ده الإيمان اللي استلمناه، غير كده يبقى إيمان مرفوض. إذن هناك إيمان مرفوض. لما واحد يقول المسيح كفاية على إنه يبقى نبي، ليه تخلوه إله؟ ما هو إيمانه بيقول أنا مش بأنكر إن المسيح نبي. نقول له لا، حيلك، ده إيمان مرفوض، مش ده الإيمان المقبول. من جهة الإيمان مرفوضين. ليه؟ لأنه فيه هرطقة. يمكن مرة اتفقنا أن كلمة هرطقة دي أصلها اليوناني يعني هيرسز. هيرسز دي يعني جزء من الحقيقة. تلاقوا اللي بيتكلم بيقول جزء من الحقيقة، الجزء ده لوحده ممكن يبقى صح بس مش كل الحقيقة. فخذين بالكم، في واحد يجي مثلا من دين تاني أو طائفة تانية ويقول جزء من الحقيقة صح، يقول الله واحد، نقول له صح، الله واحد. طب وبعد كده ايه؟ يقول لا، المسيح مش ربنا، نقول له لا، هرطق، هيرسز. ليه؟ انت قلت جزء صح والباقي غلط، يبقى الإيمان مرفوض. الإيمان لازم يبقى مقبول لما يبقى متكامل، يبقى كله على بعض وماشي مع بعض. والكتاب بتاعنا بيقول اللي يؤمن بالآب يؤمن بالابن، واللي يؤمن بالمسيح يؤمن بالله، واللي ما يؤمنش بالمسيح يبقى لا يؤمن بالله. فبيقول الجماعة دول فاسدة أذهانهم، يعني بتحركهم أفكار الفساد والإباحية والشهوات، وأما إيمانهم فمرفوض أمام الله. لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع. ربنا من رحمته على البشر دايما يكشف عن أخطاء هؤلاء المبتدعين، فحمقهم بيبان بعد شوي. يعني إيه؟ بيبان إن لهم غرض، ويبان إن الناس دول مش أتقياء قوي زي ما هم كانوا بيظهروا، وبيبان إن سكتهم منحرفة وسلوكهم مش مستقيم. حمقهم سيكون واضحا للجميع. يبقى يجي وقت وربنا يكشف عن عجز هؤلاء الممثلين أو الهراطقة، عجزهم الروحي وعن إن هم مدعين وكذابين. زي ما الصحراء في وقت جم وقفوا عجزين مع فرعون مش قادرين يعملوا حاجة قدام موسى وعصاية موسى الغلبان. لكنهم لا يتقدمون أكثر. لأن ساعات واحد يقول طب ليه ربنا سايب الناس دي؟ ليه ربنا سايب تعليم غلط؟ ليه سايب صحراء؟ ليه سايب ناس تتعامل مع الشياطين وتلخبط ذهن أولاده؟ هو ربنا سايب الشر لكن عامل له فرامل وقيود وحدود. كل حاجة تحت إيد ربنا، ربنا ضابط الكل. لكن هو سايب بإرادته الشر عشان الواحد يختار. زي المثل اللي حكاه لنا ربنا يسوع المسيح عن واحد زرع حنطة في أرضه، وبعدين جه عدو في نص الليل زرع زوان. زوان ده نبات يأكل الأرض ويستغلها، لكن نبات ما يطلعش حاجة حلو. فالعبيد قالوا له إيه الزوان ده جه منين؟ قال لهم إنسان عدو زرعه. طب أنت هتسكت عنه؟ طب نروح نشيله؟ قال لهم لا لا، دعوهما ينميان معا، سيبوا الحنطة تكبر وسيب الزوان يكبر، وفي الآخر وقت الفرز هنقطف الحنطة ونجمعها والزوان نحرقه. فدي ده نظام ربنا، لأن في ناس تقول لو في ربنا في الدنيا سايب الشر ده كله؟ أيوه هو سايب بحكمة منه وبإرادته وبسماح منه وله يوم، وهو عامل بقى الحدود والقيود. عشان كده بيقول لا يتقدمون أكثر، يعني في حدود. زي ما شفنا مثلا الشيطان لما عاوز يجرب أيوب، الشيطان بيكره أيوب، لكن ربنا حاطط له حدود، قال له طيب مس كل حاجة بس ما تمسش نفسه، قال له طب عاوز جسد، قال له طب مس جسده بالمرض بس ما تضيعش عمره. فربنا بيحط حدود للتجارب للشر اللي في الدنيا، لكن سايب الشر لحكمة عنده. يبقى الجزء ده علمنا ان الدنيا ماشية غلط وماشية في انحرافات، والعالم في الأزمنة الأخيرة أزمنة صعبة، الناس ماشية بتكره بعض وبتحب نفسها وما عندهاش ربنا في تفكيرها، وفي عظمة وفي كبرياء وفي تصلف وفي حب للذات، وأهملوا محبة ربنا وأهملوا محبة والديهم ومحبة الناس، ما بيعرفوش يشكروا، ما عندهمش حنان وطيبة. ده صفات هذا الجيل. في نفس الوقت في ناس تدعي التدين ويبقى غرضها الشهوات، لازم الواحد ياخد باله منها. وفي ناس بتعلم غلط إيمانها مرفوض، لازم الواحد يتحفظ. لكنهم لا يتقدمون أكثر، يعني ربنا حاطط لكل حاجة حد. أما أنت، طب إحنا هنمشي وسط الحفر دي كلها إزاي؟ أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وألامي. الآية دي مهمة. ليه مهمة؟ لأن إحنا في حياتنا المسيحية هي حياة تلمذة. تلمذة يعني إيه؟ يعني تحت شعار تبعت، أنت ماشي ورا حد، حد مشي في السكة فبتمشي، يحود يتحود، يطلع تطلع، ينزل تنزل، أنت ماشي مرة واحد. عارفين اللي بيمشي ورا عربية أو بيمشي في حتة مش عارفها بيفضل عينه على اللي قصاد منه؟ هذه التبعية هي حياتنا المسيحية. إحنا مش بنألف مسيحية، ومش بنمشي بدماغنا، ومش بنفسر بدماغنا. إحنا شايفين المسيح مشي إزاي، والقديسين مشي وراه إزاي، وإحنا في الآخر ماشيين في دلهم كلهم وراهم، نتبعهم. والمسيح استخدم الكلمة دي كتير، قال اللي يحبني يتبعني، يمشي ورايا. من إن أراد أن يكون لي تلميذة فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. لدرجة الناس بقت عارفة أن الكلمة دي المسيح بيقولها كتير، فيجي واحد يقول له على فكرة أنا أتبعك حيثما تمضي، قال له بس في حاجة في قلبك وحش، لسه عالب أو جرى ولا طيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، أنت ليك أغراض. فكلمة التبعية دي هي أساس حياتنا المسيحية. مش كل واحد فينا بيمشي بمزاجه، لأن ممكن نمشي ونضل لنفسنا، وممكن يبقى لنا صورة التقوى زي اللي قال عليهم وإحنا بننكر قوتها. هنا لازم يكون في تلمذة، لازم يكون قصادي منهج طريق وامشي، لأن الطريق ده مشي فيه المسيح له المجد ودخل السماء وراء آلاف وملايين من الشهداء والقديسين. عشان كده تلاحظوا ان احنا كنيستنا تفضل مرصعة كده بصور القديسين اللي سبقوا ومشوا واحنا بنمشي وراهم، وتيجي في كل قداس تقول لنا النهاردة حكاية فلان، عيد فلان. ايه قيمة الكلام ده؟ ده مش مجرد تاريخ، ولا ان احنا بنقعد الناس عشان نحكي لهم حكايات في القداس، انما عاوزين نقول الشخص الفلاني في اليوم الفلاني تبع المسيح وتعرض لكيت وكيت وكيت ووصل السماء، يلا نعمل زيه. ادي قيمة القديسين في حياتنا. ادي بولس بيقول تيموساوس مش اتبع المسيح، ما هو طبيعي بيقول له اتبع المسيح، لكن ده بيقول له بجسارة انت قد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي. في واحد يقول ده كبرياء من بولس ان يقول كده. ازاي بولس يقول لواحد امشي ورايا؟ ما هو في حتة تاني قال تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. عارفين زي ايه؟ لما نكون طالعين رحلة عربيات ورا بعض، 10 عربيات، واول عربية هو اللي عارف السكة كويس قوي. طب انا اخر عربية مش هشوف اول عربية، فاللي وراي يقول لي ايه؟ طب بص علي انا، بص علي انا لان انا باصص عليه. فهو هيحود انا هحود، انت تشوفني حودت حود وراي. واخدين بالكم الفكرة؟ فاحنا كنا بنمشي ورا القديسين مش معناها ان احنا بنعبدهم ولا ان هم يعني زيهم زي المسيح اطلاقا، هم عينيهم على المسيح وسبقوا ومشوا السكة، فاحنا بنمشي وراهم. نتعلم من العذراء ومن ماري جرجس ومن ابو سفين ومن بولس الرسول، لان بولس اتعلم من المسيح وتعلم من التلاميذ وتعلم على الكنيسة. ده اساس فكرة وجود اب اعتراف برضو. ليه؟ عشان يبقى لك تبعيا، انت ماشي ورا حد والحد ده واشي ورا المسيح. هتقول طب ما انا امشي ورا المسيح لوحدي، اقول لك بس لحسن تمشي غلط، لحسن تقع في حتة ما تعرفش تطلع منها، لحسن يتهيأ لك ان السكة يمين وهي تطلع شمال. بلاش تعرفين المصريين ما يحبوش ابدا في السكك يسألوا، يحبوا دايما يفتوا ويمشوا. احنا ساعات في الحياة الروحية كده، يبقى الواحد عاوز يمشي كده بفتاوي خاص. لا، طب ليه؟ ما نشوف اللي سبقونا عملوا ايه بدل ما نضلل نفسنا. الموضوع اصلا ما يحتملش الريسك، يعني دي ابدية مش هنسيبها تروح مننا. اما انت فقد تبعت تعليمي، يبقى افتكر كل اللي انا قلته، مش تعليمي بس، وسيرتي. المعلم الفاضل اللي زي بولس الرسول تعليمه وسيرته يسموه يمثلوهم كده زي قضيب القطر، يفضلوا متوازيين دايما، مش ممكن يقول كلمة ويعمل غيرها، وكل اللي عايشه بيقوله واللي بيقوله عايشه، فتلاقي انطباق طبيعي بين الكلام اللي بينادي بيه وبين السلوك اللي عايش بيه. احنا ساعات بقى القضيبين دول بيبقوا مش متوازيين عندنا، نقول كلام كبير قوي وتبص على السيرة تلاقي فين من الكلام. نقعد نقول احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم، واحد يكسر عليك بالعربية تغلط وتشتم الله، أما الباركوا أعداءكم ده حتى ما لحقش يبقى عدو، ده دي غلطة على الماشي. لكن فين باركوا لعينيكم؟ ده هو ما لعنكش ولا حاجة. لكن يعني إذا السلوك لازم يتطابق مع التعليم، وإلا يبقى إحنا بنتكلم كلام ملوش قيمة. أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي، يبقى التعليم والسيرة متوازيين، وامشي وراهم. عشان كده التلمذة مش مجرد كلام. فاكرين القصة المشهورة اللي عن أنبا أنطونيوس أبو الرهبان في آخر حياته؟ كان يقعد قاعدة كده وكل الرهبان يتلموا حواليه، وكل واحد منهم يسأله سؤال، أسئلة بقى خاصة بحياته. وفي مرة كده لاحظ أن واحد كل ليلة يقعد ما بيسألش أبدا، يقعد بصص له كده ومركز قوي ما بيسألش أبدا. فقال له يا ابونا فلان أنت ما بتسألش خالص؟ قال له ما عندكش ولا حاجة شغلاك؟ قال له يكفيني النظر إلى وجهك يا أبي، أنا كفاية بص عليك وانت بتجاوب وانت بتصلي، أنا مش عاوز أكتر من كده. واحد تاني جابوا له راهب عشان يتلمز عليه، فدخل قليته هيعيش معاه. راح اشتكى بعد أسبوعين يقول لهم ما بيقوليش حاجة ما بيعلمنيش حاجة. فراحوا لابونا العجوز، يا ابونا انت زعلان منه في حاجة؟ ما بتقولوش حاجة ليه؟ قال وأقول له ليه؟ اللي بيشوفني أعمله يعمل زيه، شوفني أصلي يقف يصلي، شوفني أقرأ الإنجيل يقرأ الإنجيل، بيشوفني أكل يأكل. هي دي التلمذة. فحتى الكلام كان يجي درجة تانية في حياة القديسين، يقولوا السيرة والسلوك أهم. وطبعا كلنا لاحظنا كده، ان هتلاحظ اللي اثر فيك سلوك او شخص اكتر من 100 وعظ. لو استرجعت حياتك هتلاقي اللي اثروا معاك وفيك ناس سلكوا سلوك حلو وليهم مواقف حلوة أكتر من مئات الوعظات اللي سمعتها وراحت من دماغك. السيرة لها تأثير. تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي. قصدي ممكن تتفهم على هدفي، لأن الإنسان المسيحي الحقيقي له قصد واضح جدا ما يغيبش عن عينيه. الأبدية واضحة تمام وما بتغيبش عنه. عارف كويس انه مسافر السماء ومش عاوز اي حاجة تعطله عن السفرية دي. عاوز يجهز نفسه للأبدية وما فيش حاجة تشغله عن الفكرة دي. له قصد واضح. القصد ده يدخل السماء ويدخل كل الناس السماء. لو سألوا المسيحي في اي جيل الا جيلنا يعني، هدفك ايه؟ كانت الإجابة واحدة، أروح السماء وأخد كل الناس معاي. عاوز أروح السماء وعاوز كل الناس يدخلوا معاي، كل الناس. ده القلب الواسع اللي بيحب كل الناس. نفسي أروح السماء وأخد كل الدنيا معاي. هو ده القصد، لأنه هو ده قصد الله. ما هي إرادة الله إلا أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عاوز كده. لو سألنا ربنا له المجد نفسه، أنت نفسك في يا رب؟ يقول نفسي كل الناس تيجي عندي السماء. أنا عملت كل ده عشان يوصلوا عندي الأبدية. فقصد الإنسان المسيحي هو نفسه قصد الله، إن هو يخلص وإن كل اللي حواليه يخلصوا. عشان كده في بطرس الأولى يقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. عاوزين كل الناس تروح السماء. هو ده التفكير، هو ده القصد. والقصد ده يبان في سلوك الإنسان. لو قصده فلوس طبعا مش هيجي على باله الخلاص ده خالص، وهيدوس على الناس وهيعمل حاجات كتير. لو قصده اللذات والشهوات آخر حاجة تيجي في باله السماء والأبدية والوعظ والخلاص. ولو قصده خلاص النفوس هيبقى عاوز يستغل كل دقيقة يوصل ويوصل الناس لربنا. زي واحد كده سئل، قالوا له انت يعني مش مشغول بحاجة في الدنيا، ما بتتكلم في ايه؟ قال لهم انا اما بتكلم مع ربنا او بتكلم عن ربنا، ما عنديش حاجة تاني. يتكلم معاه يتكلم عنه. ما هتكلم معاه عشان اروح السماء، واتكلم عنه عشان اخد معايا ناس للسماء. قد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي. ليه قصد واضح في كل علاقة وفي كل مكان أن الناس تعرف ربنا. وإيماني. طب هيتبع إيمانه إزاي؟ طبعا الإيمان بيبان لما تبقى في مواقف صعبة وأيام صعبة وضغوط صعبة. الإيمان بيبان. اللي عنده ثقة في ربنا بيقف على رجليه ويبقى واثق من نفسه ويفتكر وعود ربنا ويبقى ثابت وبيثبت اللي حواليه. إيمان حقيقي. بينما ساعات يبقى عندنا كلام وادعاءات، ووقت الأزمات يبان ان احنا ايماننا ده شوية ورق وما فيش ايمان ولا حاجة. زي التلاميذ اللي في اول حياتهم مع المسيح لما كانوا هيغرقوا، المسيح لما صحي من النوم صحوه كده وقالوا له احنا بنغرق، قال لهم يا قليل الايمان، اخص عليكم تغرقوا ده ايه؟ هكون معاكم وتغرقوا. احنا كتير قوي بنبقى قليل الايمان قدام المسيح. واناتي. اناتي يعني طولة بالي. برضو الانادي دي مش وعظ. بولس بيقول لتيموساوس انت تبعت سيرتي وتعليمي وقصدي وايماني واناتي. يعني اكيد تيموساوس قال يا طولة بالك يا بولس، وهو يقعد مع الواحد من دول يحاول يفوقه ويرجعه لربنا، ويجي له شمال ويجي له يمين ويقول له الأوثان غلط، وإن كان يهودي يقول له موسى قال إن المسيح جاي وملاخي قال وميخا قال، ويطول باله ويهاتي مع الناس عشان يجيبهم لربنا بأي ثمن. وناس تتريق وناس تضرب وناس تأذي وناس وكل ده، وهو ما بيغيرش هدف. أناته طويل الأناة. لدرجة مرة وهو بيوعظ للكهنة بولس الرسول في أعمال 20 يقول لهم متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. كان يمسك واحد واحد وينذره بدموع، يعني يبقى بيكلمه عن ربنا والدموع في عينيه، بيقول له أنا خايف عليك، أنت ماشي غلط، أنت هتضيع، عاوزك تلحق تعرف ربنا في اليومين اللي هتقعدهم على الأرض. وناس تتأثر وناس ما تتأثرش، وهو طويل الأناة. فهو بيقول لبؤتي مساوس، هو ماشي رايح السماء خلاص بولس، فبيقول له أنت تبعت أناتي، يعني أنت شفت بعينيك إزاي الخادم يبقى طويل الأناة، إزاي الراعي يطول باله على رعيته ويبقى عنده أناة عشان يشدهم، ويقعوا منه ويرفعهم تاني، ويضعفوا ويشجعهم، ويغلب شكوكهم ويسند ضعفاتهم بطول أناة. ومحبتي، برضو المحبة مش درس يتقال، ما هو سهل نقول درس عن المحبة، لكن المحبة دي لما تصلي له وتتعب معاه وتشيل همه وتسنده وتحط نفسك مكانه يحس، دي محبة حقيقية. فبولس بيقول لتيموساوس انت شفت محبتي، مش سمعتها، شفتها، عيش بقى اللي انت شفته، شفت الإيمان بعينيك مش سمعت عنه، عيش الإيمان اللي انت شفته، شفت طول الأناة كفضيلة مش سمعت عنها في كتب، انت شفتها امشي وراها. تبعت سيرتي وقصدي وإيماني ومحبتي وأناتي وصبري، ومش بس كده، واضطهاداتي. اضطهاداتي يعني ايه؟ الألام اللي وقعت عليه. هو بيقول لي تيموساوس انت هتمشي في نفس السك، فأديك شفت مع كل العز اللي أنا فيه والمعجزات اللي ربنا عملها بإيدي والإعلانات السماوية اللي شفتها. بولس من أكتر الرسل اللي شافوا إعلانات، وكان يعني يجيله المسيح بنفسه أكتر من مرة مسجلة في العهد الجديد، المسيح بنفسه يظهر له والسماء تتفتح وصاد عينه، شاف رؤى أكتر من كل الناس يمكن. مع الرؤى والإعلانات والمعجزات اللي بيعملها، إلا أن حياته كلها بهدلة وضرب. واحد يقول يعني اللي بيفرجوا على السماء مش قادر يمنع عنه العلقة والاضطهاد والألام، لا دي مهمة ودي مهمة. يبقى ليلتها شايف السماء مفتوحة وتاني يوم ياخد علقة تمام وهو بيخدم، طب وماله؟ دي إكليل ودي إكليل. فإذا الاضطهادات والضيقات ما هياش علامة أن ربنا رفع إيده إطلاق، بالعكس دي يمكن علامة أن الواحد يزداد تقوى ويزداد أكليل. واضطهاداتي وآلامي مثلما أصابني في أنطاكية وإيقونية وليسترا، دي شوية بلاد تيموساوس كان بيلف فيها مع بولس كصبي صغير، كان لسه بيتعلم الخدمة، الكلام ده فات عليه قبلها ب10 سنين مثلا، كان تيموساوس لسه بقى ايه تلميذ جديد، وبولس سحب وراه ويدخلوا كل بلد يوعظوا ويضربوا ويطلعوا على اللي بعدها ويعملوا كنايس ويرسموا كهنة وقعد معجزات على الماشي وتيموساوس بيتفرج. والكلام ده هتلاقوه في سفر أعمال الرسل اصحاحات 13 و14. فالجزء ده كان تيموساوس مشارك لبولس فيه، فبيقول له انت شفت كل حاجة، اية اضطهادات احتملت؟ قال له انت شفت ومحدش قال لك. برضو محدش يقول بولس ملوش حق يتكلم عن نفسه، ما تنسوش انه بيكلم ابنه لوحده، تيموساوس ده زي ابنه، ودي حاجة خاصة بينه وبين ابنه، فيعني مش بيتمنظر قدام الناس ويقول انا استحملت كتير، لا ما بيقولش كده، لكن عاوز يوصي ابنه تيموساوس، شفت انا يا ابني استحملت قد ايه، يلا خليك شاطر واعمل زي انا رايح السماء وبوصيك انت كمان تستحمل، انت كمان اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح اللي قاله الاصحاح اللي فات. اية اضطهادات احتملت؟ لدرجة في مرة في بلد من البلاد بدأ الناس يشككوا في بولس كرسول في كورنثوس الثاني، ويدعوا ان بولس ده له رسول وله ما يتسواش بالتلاميذ، فاضطر يتكلم عن نفسه، حط لسته طويله قوي، كورنثوس الثانية 11 من الآلام والاضطهادات يعني لوحة شرف. يقول في ميتات مرارا كثيرة، يعني مت كذا مرة، في أصوام مرارا كثيرة، في أصهار مرارا كثيرة، في ضربات، في اضطهادات، في أوجاع، في ضيقات. كم مرة اتكسرت بيه السفينة وكان هيغرق، كم مرة اتضرب اتجلد 39 جلدة. قاعد يحط الليستة دي، لستة اتعقد. ده الواحد فينا يوم يتشتم عشان المسيح يبقى يعني حاسس انه يعني قدم حاجة لربنا. ده بقى عنده لستة طويلة قوي من الاضطهادات. اي اضطهادات احتملت ومن الجميع انقذني الرب. برضو بقى ده اختبار الايمان الحلو، انه قد ما شفت اضطهادات وضيقات لكن ما فيش مرة ما حسيتش ربنا بينقذني وبيقف معايا. مرة رجموه لدرجة ان افتكروه مات وسابوه، طلعوا تلاميذه شالوه، لقوا قام. ما نعرفش مات بجد وقام كمعجزة ولا افتكروه مات من كتر ما دخل في غيبوبة من الرجم. الرجم ده حجارة نازلة على دماغه، حاجة صعبة قوي. وبعدها بيوم كان بيوعظ في البلد اللي جنبه. من الجميع أنقذني الرب وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. قاعدة مهمة بقى، جميع، ما قالش بعض وما قالش قليل وما قالش أحيانا، قال جميع، يعني كلكم ينطبق عليكم الكلام ده وأنا معاكم. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى. هتعيش مع ربنا تقي لازم تتعرض للاضطهاد، ولو لم تتعرض لازم تسأل نفسك لكون ماشي غلط، لأن هي سكة ربنا كده. والاضطهاد ممكن يكون أكتر من نوع، لأنه في التطويبات اللي قالها المسيح له المجد على الجبل في متى 5، قال طوبى للمطرودين من أجل البر في الأول، طوبى للمطرودين من أجل البر، وبعد كده قال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. يبقى في اضطهاد من أجل البر، يعني إيه؟ مش لأنك مسيحي، لأنك بار. يعني مثلا واحد يكون ما بيكذبش تجيله المشاكل ورا بعض لأنه ما بيكذبش لأنه بار. واحد أمين في شغله تلاقي كل الحرامية اللي حواليه بيكرهوه بيعملوا له مقالب. طب وماله؟ ما هو دي القاعدة، دي جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. طول ما أنت عاوز تعيش تقي جوه المسيح لازم تتعرض للاضطهاد. الاضطهاد ده من أجل أخلاقك المسيحية الحلوة، إنك ما بتكذبش، إنك أمين، إنك خدوم وماله. وممكن تكون بسبب الاسم اللي انت شايله، من اجل اسمي. اسمي يعني ايه بقى؟ لانك مسيحي هما بيضطهدوك. دي درجة اعلى كمان، مش بقى لانك كويس، لانك كويس محسوبة عند ربنا وحلوة وغالية، لكن كمان لانك مسيحي اجمل واغلى، عشان خاطر المسيح بيضطهدوك. والحمد لله بلدنا في تاريخها يعني من أكثر بلاد العالم اللي شبعت من هذه الآية. اللي يقرأ تاريخ الكنيسة القبطية بالذات يفتخر أنها عاشت في اضطهاد أغلب حياته، وأن فترات الهدوء أقل من فترات الاضطهاد. وعشان كده كنيستنا طلعت ملايين من الشهداء والقديسين والأبرار. لكن حتى لو ما فيش اضطهاد واضح، في آلام يعني هدي على الهادي. أحيانا يكون في تمييز واحد عن واحد، أحيانا يكون في ظلم، أحيانا يكون في عدم تعامل، ماشي وماله، كل ده محسوب. لكن خليك عارف القاعدة، ما تستغربش، لأن أحيانا الواحد يستغرب يقول أنا ابن ربنا ليه سيبني؟ وليه خلي الناس ما تحبنيش؟ وليه بيكرهوا علامة الصليب؟ وليه مش بيحبونا مع اننا بنحبهم؟ انت قلقان ليه؟ ما هي الآية بتقول كده، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ده الكتاب قال كده. والمسيح لو المجد قال في حتة تاني في إنجيل يوحنا: لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم، اعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. إيه الجديد؟ إن كان العالم كره المسيح له المجد اللي مفيش زيه، صعبان عليك يكرهك. طب أنا وإنت خطاه وفينا أخطاء، لكن لو تشبهنا بالمسيح مش كتير علينا أن العالم يكرهنا. إن كان كره المسيح له كل المجد بنفسه واضطهدوا حتى الموت. إذن لابد أن نفتخر بالاضطهادات، بالأخص لما تجيلنا من أجل اسم المسيح. لازم نحس بأن احنا ماشيين صح. لما نتعب من أجل المسيح ونضطهد ونتألم، دي كرامة لينا قدام ربنا، دي شهادة أن احنا ماشيين في الطريق الضيق اللي مدخل على السم. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. برضو من دقة وحكمة بولس الرسول أنه قال إيه؟ يعيشوا بالتقوى في المسيح. لحسن تكون مجرد أخلاق فاضلة، لا، دي أخلاق جوه المسيح. يعني بسبب ارتباطك بربنا يسوع المسيح وإيمانك أنت بتتعب في الدنيا. طب ومال نتعب عشان نوصل؟ ودي جميع، يعني لازم تشجع اللي حواليك ان دي سكتنا ومش مخايفين منها، لانها من الجميع انقذني الرب. اوعى تفتكر ان ده معناه بهدلة بدون ضوابط، لا، ده هو برضو ضابط الكل، ولما يحب ينقذ ينقذ بمعجزة فيش مشكلة، ولما يحب ان الواحد يروح السماء يروح السماء مفيش مشكلة. ان عشنا فللرب نعيش، ان متنا فللرب نموت، ان عشنا ان متنا فللرب نحن. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. اللي بيهرب من أنه يتعب من أجل المسيح أو يضطهد، إيه رأيكم؟ هينطبق عليه الآية دي ولا لا؟ يبقى مش عاوز يعيش بالتقوى. في ناس عاوزة تعيش مع المسيح من غير ما تاخد أي نوع من التعب أو الاضطهاد أو الألم أو الإهانة من أجل اسمه. طب ما انت كده بتشهد على نفسك انك مش عاوز تعيش بالتقوى، لانك لو هتعيش بالتقوى لازم تضطهد، دي ما تطلعش بره دي. ولكن الناس الاشرار المزورين سيتقدمون الى اردأ. يعني قد ما المسيحيين الامنة ماسكين في ربنا وبيتألموا ومن مجد الى مجد، قصاد كده الاشرار من شر الى شر. برضو ما تستغربش، مش معنى انك انت لما يضطهدوك الدنيا كلها تتظبط، لا، احيانا الشر يزداد شر والخير يزداد خير، دعوهما ينميان معا. اما الاشرار المزورين سيتقدمون الى اردى مضلين ومضلين. يعني ايه؟ يعني يضللوا الناس وهم الشيطان بيضللهم. ما هو ابو الضلال كله الشيطان. ففي ناس أشرار الشيطان بيسوقهم ويضللهم، وهم يضللوا اللي بعديهم ويضللوا كل الناس، ويزدادون شرا ومن شر إلى شر، يتحدوا الأبرار والقدسين. ما يهمكش، ما تخافش منهم، من الجميع أنقذني الرب. وما تخافش من الاضطهادات لما تيجي والآلام، اتعلم من القدسين الكبار اللي غلبوا العالم. تصوروا معايا ان واحد زي بولس ده، الراجل ده كان بطوله في وقت ومعهوش فلوس ومعهوش عساكر، لكن كان يهدد الامبراطورية الرومانية كلها. يعني نيرون على كرسي كان عايل همه. طب ايه قوته بولس؟ ايه جبروته؟ يعني ده نيرون ده امبراطور العالم في الوقت ده، ومعاه جحافل من الجيوش بلا عدد. عارفين مين اللي كسب في الاخر؟ بولس برضو. يعني ايه؟ طبعا المسيح له المجد، هو اللي كسب ببولس وبطرس. النهاردة نيرون مات والامبراطورية الرومانية كلها انهارت والمسيحية فرشت العالم كله، لدرجة واحد من الاباطرة اللي كان عايش طول حياته يضطهد المسيحيين وهو بيموت صرخ وقال: لقد غلبت ايها الناصري. الناصري دي اصل اشارة الى المسيح الضعيف، لأن الناصرة دي قرية تعبانة ملهاش ذكر في الجغرافيا، حاجة كده صغيرة. فلما امبراطور على سريره وهو بيموت وعاش حياته كلها عاوز يخلص من المسيحيين ويطلعها من العالم خالص المسيحية دي، اعترف وهو بيموت وقال انت غلبتني ايها الناصري. والنهاردة ما حدش يسمع عن الامبراطورية الرومانية، لكن المسيح قاعد والكنيسة قاعد. فاحنا ما نخافش حتى لو حصل اضطهاد وضيقات، وماله، ما يمكن هو ده اللي يدخلنا السماء. احنا مقصرين في حاجات كتير، وفي نفس الوقت حتى لو ازداد العالم شرا، الكتاب قال لنا كده، خليهم يزدادوا في شرهم وخلينا احنا نزداد في حياتنا المقدسة. اما انت، تاخدوا بالكوا كل شوية يقول له ايه اما انت، يعني لازم تبقى مختلف، انت غير الناس، انت غير الناس. زي في اخر تيموساوس الاولى يقول له محبة المال اصل لكل شور، ويعمل ويعمل ويعمل، وبعدين يقول له اما انت يا انسان الله فاهرب من هذا. الناس كلها تجري ورا الفلوس، انت لا، انت مش بتاع كده. اما انت، اما انت دي جميلة، لان لما تدوروا عليها في الكتاب تحسسكم ان ربنا زي اب بيعلم ولاده. لما يجي ابنك كده يقول لك صاحبي بيعمل وبيعمله، بتقول له انت لا، كلهم يعملوا الحاجات دي بس انت لا، انت تبع ابوك. اما انت، انت مختلف. فالمسيح له المجد دايما بصص لنا البصة دي، اما انتم فابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. فهنا يقول له اما انت، ان كان كل الدنيا تمشي غلط، انت لا، اثبت على ما تعلمت. اما انت فاثبت على ما تعلمت. نختم بالآية دي، وايقنت عارفا ممن تعلمت. اثبت على ما تعلمت يعني ايه؟ احنا بنتعلم كتير وبنسمع كتير وشرايط واجتماعات وكتب، والدنيا الحياة فيها خير كتير قوي. والواحد لما يسمع يتأثر كويس، وساعات ياخد خطوة، بس مشكلتنا كلنا في كلمة ايه؟ اثبت. اثبت على ما تعلمت يعني ايه؟ عرفت ان الصلاة مهمة، ابتديت تصلي، اثبت بقى على المبدأ ده، مش طالع نازل، اثبت بقى خلاص. الصلاة اهم من الاكل والشرب. عرفت ان التسامح فضيلة وان ده هيخلي ربنا يسامحك على كل خطاياك، اثبت بقى على اللي اتعلمته، هتسامح مهما اتعمل فيك، اثبت. لان الناس بتتعلم بس مش بتثبت. اما انت فاثبت على ما تعلمت. عشان كده احنا بنحاول نراجع كل شوية. محدش فيكم يقدر يقول ان احنا قلنا كلام جديد النهاردة، لكن الكلام مش جديد بس مش ثابتين فيه، فمحتاجين نسمعه مرة واثنين وعشرة ومية، لغاية ما الكلام ده يبقى سيرتنا، تبقى حياتنا، ما يبقاش مجرد كلام، لا، تبقى حياتنا مرتبطة بالكلام. اما انت فاثبت على ما تعلمت وايقنت، يعني انت امنت، ايقنت هنا بمعنى امنت، واستلمت حاجات. عيش ثابت في الكلام ده، ما تتهزش خالص. هتلاقي شكوك، وهتلاقي ناس وقعت في السكة، وهتلاقي ناس ابتدت وما كملتش، وهتلاقي الدنيا كلها وقفت قدامك في وقت. اثبت، همكش، اثبت على ما تعلمت وايقنت عارفا ممن تعلمت. طب ايه اهميتها دي؟ لما يكون المصدر موثوق فيه ما بتتهزش، تقول لا انا استلمت من كنيستي كده، وكنيستي مستلمة من المسيح كده، المسيح سلمنا كده، والكنيسة سلمتنا للمسيح سلمه لها، فأنا استلمت صح عارفا ممن تعلمت. لحسن تستلم من إيد مش أمينة تقوم تمشي بسكة غلط. اعرف بتتعلم من مين، اعرف بتستلم من فين، عشان تبقى تسليم مظبوط، تسليم مستقيم. عارفا ممن تعلمت، انت استلمت من أيادي الآباء القديسين اللي عاشوا ووصلوا السماء ومستنيننا في السماء. عارفا ممن تعلمت.